اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما استدل به على بطلان عقدي الفضولي إذا باع للمالك من دون سبق المانع، وذكرنا بأنه استدل على البطلان بالأدلة الأربعة، ووصل بنا الكلام إلى السنة، فقد استدل بعدة طوائف على بطلان عقد الفضولي بحيث لا يصح ولو بالإجازة اللاحقة. الطائفة الأولى ما ورد في النصوص من أنه لا بيع إلا في ملك، أو لا تبع عليكم السلام ما ليس عندك، وهذه الطائفة تتمثل في روايات عديدة. ركز المصنف على رواية من هذه الروايات، فلا بأس بالإشارة إلى هذه الروايات. الرواية الأولى ما رواه الصدوق بسنده عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن أصباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام، كما ورد في الباب السابع من أبواب أحكام العقود الحديث الثاني. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، ومحل الشهر الثالث، وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، ومحل الشاهد عن بيع ما ليس عندك. الرواية الأخرى ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في مناه النبي صلى الله عليه وآله، المعروف بحديث المناهي الطويل، حيث ورد فيه: ونهى عن بيع ما ليس عندك. وهاتان الروايتان لم ينقلهما المصنف في الكتاب، وإنما ركز على الرواية الثالثة. وهاتان الروايتان التي قرأناهما لا إشكال أن الرواية الثانية وهو حديث المناهي حديث ضعيف السند، فإن إسناد الشيخ الصدوق إلى شعيب بن واقد غير تام، فإنه ضعيف ويحتوي على بعض المجاهيل، وإنما الكلام في الرواية الأولى، حيث ذكر جمع من الأعلام بأن الرواية ضعيفة السند بسليمان بن صالح، حيث ورد فيها عن سليمان بن صالح، وقد ذكر ذلك في العقد النضيد صفحة 114 من الجزء الثالث، حيث استشكل في المتن يعني في متن العقد النضيد على الرواية بسليمان بن صالح. والحال كما أشار المحشي هناك بأن سليمان بن صالح قد وثقه النجاشي فهو الكوفي الجصاص، فقد يقال بأن الرواية تامة السند، فإن إسناد الشيخ الصدوق إلى أحمد بن محمد تام، ومحمد بن حسين ومحمد بن الحسين الموثق ابن أبي الخطاب، وعلي بن أصباط ثقة، وسليمان بن صالح وثقه النجاشي. إذن هذه الرواية بلي الذي ورد فيها نهى رسول الله عن كذا وكذا وعن بيع ما ليس عنده يمكن تتميمها سندان. الرواية الثالثة وهي ما نقلها المصنف، وهي رواية حكيم بن حزام. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، يأتي الرجل سألني البيع، ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق. قال لا تبع ما ليس عندك. وفي هذا بلي، هذا في سنن أحمد. وفي يعني مضمون آخر، نقل آخر للرواية، قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. هذه هي الطائفة الأولى التي ورد فيها النهي عن بيع ما ليس عندك. وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة لإثبات بطلان عقد الفضولي ببيان بأنه إذا خلينا نحن وظاهر العبارة فإن الرواية تدل على أنه العين الغائبة حتى لو كانت مملوكة لا يصح بيعها، ولكن هذا المضمون قطعا مضمون باطل لقيام الارتكازات بل القطعية على أنه لا يشترط في صحة البيع حضور المبيع عند البائع، فيجوز بيع العين الغائبة بلا إشكال. فحملت هذه الطائفة على المعنى الكنائي، فحمل الأصحاب هذا العنوان وهو ليس عندك على الكناية، وهو الكناية عن عدم السلطنة على العين ولو من باب عدم الملك. فالمراد من لا تبع ما ليس عندك الكناية عن عدم السلطنة على تسليم العين ولو من جهة عدم التملك، فإن من لا يتملك العين ليست له السلطنة، ليست له الولاية الشرعية على شنو؟ على تسليم العين. إذ ليس المراد بالقطع عن سلطنتك التكوينية، وإنما السلطنة ماذا؟ السلطنة العقلائية التي تقتضي التمليك. فتكون هذه الرواية نهي عن بيع ما لا يملك، والنهي في باب المعاملات إرشاد إلى الفساد، فمقتضى هذه الطائفة فساد المعاوضة على العين غير المملوكة، ومقتضى إطلاق هذه الطائفة النهي عن بيع ما لا يملك أي فساده، أي فساده وإن شملته الإجازة وإن لحقته الإجازة. واضح. إذن هنا ثلاث خطوات صار في الاستدلال. أولا، ليس المراد المدلول المطابقي الأولي وهو النهي عن بيع ما ليس عندك أي العين الغائبة، بل هو الكناية. والظاهر عرفان أن الكناية المصححة هنا القريبة من أن التعبير بما ليس عندك كناية عن عدم التسلط على التسليم لعدم التملك، فحينئذ تكون الرواية نهي عن بيع ما لا يملك. والخطوة الثانية أن النهي ليس نهيا تكليفيا، إنما هو إرشاد إلى الفساد لظهور النهي في باب المعاملات كظهور ثانوي للإرشاد إلى الفساد. والأمر الثالث التشبث بالإطلاق، أن الفساد ثابت سواء لحقته الإجازة أو لا، فهذه الطائفة لا تبع ما ليس عندك مساوق لما ورد في النبوي الذي ورد في النبوي لا بيع إلا فيما يملك، نظير لا طلاق إلا فيما يملك، لا عتق إلا فيما يملك، لا تبع ما ليس عندك. صار هذا مسوق إلى شنو؟ لا بيع إلا فيما يملك. واضح إن شاء الله. هذا هو الاستدلال بالطائفة الأولى لبيان فساد العقد، ماذا؟ عقد الفضوح الفضولي وإن لحقته الإجازة. ولهذا قال: وأما السنة فهي أخبار، منها النبوي المستفيض. وقلنا أن هنا هذه طائفة مضمونها أنه النهي عن بيع ما ليس عندك تتضمن ثلاث روايات قرأناها، بل روايتين لم ينقلها المصنف، وقلنا أن رواية من هاتين الروايتين بل تامة السند، إنما اقتصر على ما ورد عن حكيم بن حزام وعبر عنه مستفيض، والتعبير بالاستفاضة بل بيان إلى أن الرواية عند المصنف تامة السند، حيث إن الاستفاضة تورث الوثوق بالرواية عند المصنف، فهذه الرواية المستفيضة رواية بل موثوقة من حيث الصدور، ولا يشترط في صحة العمل بالخبر عند المصنف ماذا؟ أن يكون الخبر ثقة، بل يكفي الوثوق، لأن مبنى حجية خبر الموثوق. النبوي المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وقلنا أن هذه الرواية فيها نقلان كما قرأنا النقلين في الشرح. ما هو تقريب الاستدلال؟ قال: فإن عدم حضوره، عدم حضور المبيع هذا متصيد، فإن عدم حضوره، عدم حضور ما لا تبع ما، هذه ما المبيع، عدم حضوره كناية. ليش قال كناية؟ لأن قلنا المدلول الأولي للرواية أنه العين الغائبة التي ليست عندك لا يصح لا تبعها، وقلنا هذا مقطوع الفساد. فإن عدم حضوره كناية، هذا كناية عرفية، أن العرف يرى أن هذا التعبير يكنى فيه عن ماذا؟ عن عدم تسلطه على تسليمه، لا مجرد كون غائب، عدم تسلطه على تسليمه لعدم تملكه، فيكون هذا مساوقا للنبوي الآخر: لا بيع إلا فيما يملك، بعد قوله صلى الله عليه وآله: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك. وليش ما تسلطها الرواية مباشرة؟ مو مستفيضة، إنما المستفيض هو هذا المضمون، ما هو مورود، ما هو في مضمون رواية حكيم بن حزام. هذه الرواية الثانية: لا بيع إلا فيما يملك، لم تثبت استفاضته عند الناقل حسب الناقل. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالطائفة الأولى. المصنف نقل الطوائف ثم ناقشها، ونحن نذكر كل طائفة ونقاشها أفضل. أجاب المصنف في صفحة 367 عن الاستدلال بهذه الطائفة بما تقريبه: إن الوارد في هذه الطائفة النهي عن بيع ما ليس عندك، فما الموصولات التي هي متعلق للنهي؟ ما هو المراد منها؟ هل المراد العين الكلية أو المراد العين الشخصية أو الإطلاق ما يشمل العين الشخصية والكلية؟ وبعبارة علمية، هل المراد من ما الإطلاق بما يشمل الكلية، أو يراد خصوص العين الشخصية؟ ذكر المصنف أن الظاهر من ماء الموصولة هي العين الشخصية، وذلك لأنه من الواضح جدا أنه يصح بيع العين الكلية التي ليست عنده، بمعنى التي لا يملك مصداقها فعلا، فإن ملكية الكلي بملكية أحد أفراده، لأن الكلي موجود في ضمن الأفراد، ومن المقطوع به ومن الأمور الواضحة كما ورد في نصوص بيع السلف أنه يصح بيع الكلي وإن كانت الأفراد والمصاديق للكلي غير موجودة، فيصح له أن يبيع كيلو من حنطة مع أنه الآن ليس عنده حنطة، وهذا واضح جدا من روايات بيع السلف، بل أن الإجماع أيضا قائم على ذلك، والنصوص الكثيرة الدالة على جواز بيع الكلي. فوضوح هذا الأمر يقتضي بأنه لا إطلاق في ماء الموصولة للعين الكلية، فهذا بمثابة الوضوح بمكان مما يشكل قرينة متصلة على عدم انعقاد الإطلاق في ماء الموصولة للعين الكلية. وبهذا البيان اتضح ما يمكن أن يكون إشكالا مسجلا في بعض الكلمات على عبارة المصنف في الكتاب، حيث إن المصنف قال: الظاهر من ماء الموصولة هي العين الشخصية، وذلك للإجماع والنص على جواز بيع الكلي كما هو ظاهر روايات بيع السلف. فأشكل على المصنف بأن الإجماع والنصوص، تلك النصوص المنفصلة، لا تشكل ظهورا في هذه الرواية، لأن القرائن المنفصلة إنما هي بمثابة المعارض لا بمثابة الموجد للظهور والمولد للظهور، فإن القرائن المنفصلة لا تشكل بل لا تولد ما هو الظاهر من هذا النص، لأن الظهور مرهون بالقرائن المتصلة لا بالقرائن المنفصلة. واضح. ولكن يمكن الجواب على ذلك بعدة أمور. أولا، لعل منظور المصنف من قول الإجماع والنص أن المسألة واضحة، فوضوح جواز ذلك قرينة متصلة على أن المراد من ماء الموصولة هي العين الشخصية لا العين الكلية أو ما يشملها، هذا أولا. ثانيا، أنه التشبث بالمقام بالإطلاق، إطلاق ماء الموصولة، وقد وقع الخلاف بينهم فيما هو رأي الشيخ الأعظم في بحث الإطلاق، هل أن من مقدمات الحكمة عدم القرينة المتصلة خاصة أو عدم طبيعي القرينة ولو المن منفصلة؟ وقد ذكر الميرزا النائيني قدس سره كما أشرنا مرارا وتكرارا في بحث الإطلاق وغيره، أن مسلك بل شيخنا الأعظم مسلكنا، وهو أنه يرى أن الإطلاق متقوم بعدم القرينة ولو المنفصلة، فمتى ما جاءت القرينة المنفصلة ولدت ظهورا في الدليل الأول. ويساعد عليه بعض عبارات الشيخ في الرسائل وفي المكاسب. ثالثا، لو تنزلنا وقلنا بأن مبنى الشيخ الأعظم هو مبنى بني بعض الأعلام، ولعله المشهور هو أن انعقاد الإطلاق مرهون بعدم القرينة المتصلة، فإن هذا لا يوجب خطأ في التعبير بأن الظاهر من ماء الموصولة هي العين الشخصية، وذلك لأن المورد من موارد الإطلاق والتقييد، والظهور النهائي يكون على طبق القرينة كسائر موارد الإطلاق والتقييد. فعندنا دليل مطلق يقول مطلق العين لا يصح بيعها مع عدم الملك، سواء كانت شخصية أو كلية مطلقة. جاءنا دليل مخصص قال إلا بل ما يكون عينا كلية يجوز بيعه ولو لم تملك الكلي لعدم ملك فرده، فيكون المورد من موارد التقييد، ويكون الظهور النهائي في هذه الطائفة على طبق القرينة. إذن التعبير ليس تعبير تام على كل تقدير. إذن الظاهر من ماء الموصولة هي العين الشخصية، هذا الظهور الأول الذي يريد أن يركزه المصنف. الظهور الثاني، هذا هو الظهور الأول في هذه الطائفة الذي يريد أن يركز عليه المصنف. الظهور الثاني، أن الظاهر أيضا من هذه الروايات أن البيع هو البيع لنفسه، فعندما تخاطب الرواية الشخص الذي لا يملك تقول لا تبع ما ليس عندك. ما معنى لا تبع ما ليس عندك؟ الظاهر عرفا أنه لا تبع ما ليس عندك لنفسك، بحيث تتعامل مع عدم المملوك معاملة المملوك، فكما لو كان هذا مملوكا تبيعه عن شنو؟ عن نفسك، واضح البيع عن نفسه، فلا تتعامل مع غير المملوك معاملة المملوك، بحيث تتنشئ البيع عن نفسك مع كونك غير مالك للعين، فلا تبع ما ليس عندك. ولا ظهور في الرواية عن النهي عن البيع عن مالك العين عن المالك. أن تقول لا تنشئ بيعا فيما ليس بملكك وإن كان عن المالك. لا ظهور في هذه الطائفة لماذا؟ لمثل ذلك. فإن الظاهر عرفا من توجيه الخطاب في مثل هذه الموارد النهي عن معاملة غير المملوك معاملة المملوك. فلا تبع ما ليس عندك عن نفسك كبيع الخيانة، يقولون بيع السرقة، بيع المغصوب، يأخذ مغصوب يبيع عن نفسه مو يبيع عن المالك. شو فائدة الغصب؟ عاد يقول لك يبيع عن الغاصب يبيع عن ماذا؟ عن نفسه. وقد ورد في بعض الروايات النهي عن بيع الخيانة والسرقة والغصب وما شاكل ذلك. هذا هو الظهور الثاني في الرواية. بعدما ذكر المصنف أن هذا هو الظاهر من الرواية، فإنه يوجد حينئذ محتملان فيما هو الغرض من النهي في هذه الطائفة. بعدما ذكر هذين الظهورين أراد أن يبين إذن النهي على ماذا محمول، ما هو الغرض. يقول هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد من لا تبع البيع بالمعنى المصدري، أي إنشاء البيع، فتقول الرواية لا تنشئ بيعا على العين الشخصية التي لا تملكها. فمثلا لو وجدت بلي جهازا أو خاتما شخصيا مملوكا لمالك، أنت غير المالك لا تنشئ بيعا على العين الشخصية المملوكة للغير بحيث تبيع عن نفسك، وأن المنهي عن أصل الإنشاء مجرد الإنشاء. فتكون هذه الروايات دليلا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه، بحيث إن مقتضى الإطلاق أن لا يقع البيع لا له ولا للمالك بعد الإجازة. فتكون هذه الطائفة ناظرة إلى المسألة الثالثة التي ستأتينا، وهو أن الفضولي يبيع لنفسه. واضح؟ يبيع لنفسه. خب، فتكون هذه الطائفة دالة على أن إنشاء البيع باطل ولا يجوز، ولا يجوز إرشاد إلى الفساد، وقلنا أن الفساد مطلق فلا تنفع الإجازة لأن الإنشاء باطل، نفس الإنشاء باطل. ولا بيع يعني هذا البيع باطل لا وجود له في وعاء التشريع، بل نفى البيع لا بيع، فلا تنفعه الإجازة إذ لا يوجد شيء لكي تلحقه الإجازة. واضح إن شاء الله؟ لا بيع أصلا، ماكو بيع، فماكو معنى للبحث عن الإجازة. هذا الاحتمال الأول. وتكون هذه الطائفة حينئذ تنفعنا في المسألة الثالثة، وهو أن الفضولي إذا باع لنفسه إذا باع عن نفسه فيكون البيع باطل وإن لحقته الإجازة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما استوجهه العلامة في التذكرة، وهو أن المراد من هذه الطائفة النهي عن بيع شيء شخصي لا يملكه عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه. فلو جاءك شخص وقال أنت دلال أريد أن أشتري منك هذا الخاتم الموجود في يد فلان، والمفروض أنك لا تملك هذا الخاتم، كلا عين شخصية، فهل يصح لك أن تواجبه البيع؟ تجب معه تقول أبيعك هذا الخاتم الكذائي بألف دينار أنت لا تملكه، ثم أذهب وأستحصل على هذا الخاتم من مالكه وأسلمه إلى المشتري، فهل يصح أن أبيع شيء لا أملكه ثم أمضي وأشتري المبيع من مالكه؟ وثمان رواية فتقول لا تبع ما ليس عندك، هذه العين الشخصية لا تبعها، فتكون هذه الطائفة إرشاد إلى فساد مثل هذا البيع. وقد ذكر العلامة أن هذا البيع غير نافذ ولا نعلم في ذلك خلافا للنهي المذكور وللغرض، لأن صاحب المبيع قد لا يبيعه. واضح؟ فهذه المعرفة على شنو؟ غررية. فهذه الروايات أجنبية عن ما هو محل بحثنا. وذكر العلامة أن هذا هو الظاهر من هذه الطائفة، لأنه صلى الله عليه وآله ذكر هذا المضمون جوابا لحكيم بن حزام، حيث سأله حكيم عن بيع الشيء فيمضي ويشتريه ويسلمه. إذا قرأنا رواية حكيم بن حزام مرة أخرى لعله يظهر منها ذلك، قلت يا رسول الله يأتي الرجل سألني البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق، قال لا تبع ما ليس عندك. أو في رواية أخرى قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، يعني كان عين شخصية مو عندي، فأبيعه، قال لا تبع ما ليس عندك. إذا تكون الرواية ظاهرة في هذا المعنى، وهذه معاملة خاصة، نهى النبي عن البيع إرشاد إلى فساد هذه المعاوضة. بالنتيجة سواء بنينا على الاحتمال الأول أو بنينا على الاحتمال الثاني، فالرواية أجنبية حينئذ عن الاستدلال عن بيع الفضولي المال عن المالك، فإنه هذه الطائفة أجنبية عن محل البحث، فهي ناظرة لأن الفضولي يبيع لنفسه إما مطلقا أو بمورد خاص كما بينا في الاحتمال الثاني. قال والجواب عن النبوي، هي الطائفة الأولى لا تبع ما ليس عندك، أولا هذا الجواب الأول، أن الظاهر من الموصول من ما لا تبع ما، وهذا صفحة 367، لا تبع ما الموصول، إن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للإجماع والنص على جواز بيع الكل. الظاهر الثاني ومن الظاهر من الموصول كذا ومن البيع، هذا لا تبع ما، زين البيع أي بيع؟ قال والظاهر من البيع البيع لنفسه لا عن مالك العين، وبالتالي تكون الرواية ببركة هذه الضرثة أجنبية، لأن كلامنا في بيع الفضولي عن المالك. ويتبين من هذا البيان أن المقدمة الأولى تمت لو ما تمت، وما يبثث في البحث سواء كانت العين شخصية أو كلية، يكفينا الظهور الثاني في إبطال الاستدلال
واضح؟ ولكن المصنف الآن فقط في مقام مش على المصنف، المصنف الآن ينقح الظهورات بعدين بيرتب أبعاد. ما هو الظاهر من الرواية لكن محل بحثنا وهو مناقشة الاستدلال تكفي فيه المقدمة الثانية، فإنه المقدمة الأولى لها ليست لها مدخلية في المناقشة في محل البحث وإن كانت هي داخلة في تنقيح الظهور. واضح. قال فيكون بلي، وحينئذ هنا احتمالان في المراد من هالطائفة. الاحتمال الأول، فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء، أصل الإنشاء باطل فيكون دليلا على عدم جواز، على جواز عدم نفوذ، عدم نفوذ بيع الفضول لنفسه، فلا يقع له ولا للمالك بعد إجازته. وهذا الاحتمال إذا ثبت ما يضرنا الآن، لا يضرنا هذا الاحتمال لأن كلامنا في البيع عن المالك لا البيع عن نفسه. وإما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع، يبيع شنو يبيع؟ يعني يبيع شيء لا يملكه، يبيع شيء لا يملكه عن نفسه، ثم يمضي ليشتري، ليشتري هذا المبيع الذي لا يملكه من مالكه. قال لأنه، قال ما قال العلامة، لأنه صلى الله عليه وآله ذكره جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن أن يبيع الشيء، كان حكيم دلال، حكيم كان دلال، واضح دلال طبيعة أنه بلي يقوم بإجراء المعاوضة، بلي هذا مو يجي فضولي بيع الأموال الآخر فضولا. قال ثم يمضي ليشتري عن، قال بلي جوابا عن حكيم بن حزام حيث سأله حكيم عن أن يبيع الشيء الشخصي فيمضي ويشتريه ويسلمه، فإن هذا البيع غير جائز. ماذا قال العلامة؟ ولا نعلم فيه خلافا للنهي المذكور وللغرار، لأن صاحبها، أي صاحبها يعني صاحب المبيع، بل قد لا يبيعها، قد لا يبيعها على البائع الأول. انتهى. وهذا المعنى يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.